ومرحبا بكم.
على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع خالد عين ميم من الكويت، بعث بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما هي الأفعال والأقوال التي من السنة القيام بها بعد صلاة العشاء جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة العشاء كغيرها من الصلوات لها أذكار مشروعة، فأول ما يسلم يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يذكر الله ثلاث مرات، ثم يأتي بما جاءت به السنة من الأذكار الأخرى، ومنها أن يسبح الله تعالى 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 34، ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويتمم 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25 مرة. ومنها أن يقول: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. ثم يصلي بعد ذلك الراتبة سنة العشاء 2 ركعات، ثم ينام ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، إلا الحديث اليسير مع الأهل والأصحاب أو المذاكرة في العلم، فإن هذا لا بأس به. وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم، يسهرون الليل سهرا طويلا على غير فائدة، فربما على شيء يضرهم، ثم ينامون عن الصلاة في آخر الليل، وعن الصلاة وربما ناموا عن صلاة الفجر أيضا، فهذا بلا شك خطأ وخلاف السنة. وإذا استيقظ من نومه فينبغي له أن يجعل له وردا في صلاة الليل حسب ما تقتضيه حاله من النشاط والكسل، فيصلي ما شاء الله، ثم يختم صلاته بالوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفجر صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. هذا ما ينبغي فعله بعد صلاة العشاء، وإن كان له أهل فينبغي أن يتحدث معهم بعد صلاة العشاء يسيرا للإناس وإزالة الوحشة، فإن خير الناس خيرهم لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمع من جدة، طالب من جامعة الملك عبد العزيز، استعرضنا سؤالا له في حلقة ماضية، ومن أسئلته هذا السؤال. يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم نزول الشعر في موضع السجود من الجبهة؟
كأن السائل يريد أنه إذا كان له شعر طويل ونزل شعره إلى جبهته فسجد عليه، فإذا كان هكذا فلا أعلم لهذا مانعا، لأن هذا الشعر متصل به بأصل الخلقة. ولكن المحذور أن يسجد على يديه كما يفعله بعض الجهلة، يعني يضع كفيه على الأرض ثم يضع جبهته على ظهور الكفين، فإن هذا محذور. وقد صرح أهل العلم بأن ذلك لا يجزئ، لا يجزئ الإنسان في سجوده، فالواجب الحذر منه. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن السجود على حائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يجزئ السجود معه، وهما إذا كان الحائل من أعضاء السجود بأن يسجد بجبهته على كفيه، أو يسجد بكفيه على ركبتيه، فسجود هذا غير مجزئ. ومن المعلوم أنه إذا بطل السجود فقد بطل ركن من أركان الصلاة فتبطل الصلاة. والقسم الثاني ما يكره السجود معه ولكنه يجزئ، وهو ما إذا سجد على شيء متصل به كالثوب والمشلح والغترة فإن هذا مكروه إلا لحاجة. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. القسم الثالث مباح لا بأس به، وهو أن يسجد على شيء منفصل عنه، كما لو وضع منديلا يسجد عليه بجبهته ويديه ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة، والخمرة خصيف من سعف النخل يتمكن الإنسان من السجود عليه في كفيه وجبهته فقط.
بارك الله فيكم. من أسئلة المستمع من جدة طالب من جامعة الملك عبد العزيز يقول: يوجد على الخطوط السريعة بعض الماشية لا أرى لها مالك، فهل لنا أن نقوم بشرب حليبها؟
الذي يظهر لي أن هذه الماشية قريبة من أهلها، وأنت لو شربت حليبها أتلفته عليهم، فالورع لك تركها وألا تشرب من حليبها، لأنه لو عثر صاحبها على ذلك لحصلت بينك وبينه مشاكل، والإنسان مأمور بترك ما يؤدي إلى المشاكل والخصوم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، كل هذا من أجل يبتعد الناس عن المشاكل فيما بينهم. نعم، لو وجدت ماشية كثيرة في مكان ليس حولها راعي فلك أن تشرب من لبنها بشرط أن لا يضر على أولادها إن كان لها أولاد، بشرط أن لا يؤثر على أولادها إن كان لها أولاد. نعم.
هذا المستمع رمز لاسمه بباء محمد من العراق محافظة نينوى، فهمت من سؤاله فضيلة الشيخ بأنه يسأل عن زواج البدل.
زواج البدل الذي يسمى في الشرع الشغار محرم ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وقال: لا شغار في الإسلام. والشغار هو أن يزوج الإنسان موليته شخصا على أن يزوجه هذا الشخص موليته، مثل أن يقول شخص لآخر: أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه يؤدي إلى مفاسد، فإن هذا الرجل جعل ابنته بمنزلة السلعة التي يتوصل بها إلى مقصوده، ولأنه ربما يزوجها من ليس كفؤا لها من أجل مصلحة نفسه. فإن قال قائل: لا يمكن أن نزوجها من ليس بكفء إلا برضاها، لأن المرأة لا يجوز إجبارها على النكاح ولو كانت بكرا ولو كان المجبر أباها. فالجواب عن ذلك أن يقال إنها ربما تأذن وتوافق لا حبا في هذا الرجل الذي يريد زواجها، ولكن من أجل مصلحة أبيها، فتكون موافقتها عن غير اقتناع ورضا. فإن كان هذا الأمر قد وقع تبادل، فالواجب على الزوجين أن يتوقفا عن الاستمتاع بالنساء حتى تصل المسألة إلى المحكمة، والحاكم يحكم بما يراه في هذه المسألة ويمشى على حكمه. نعم.
يقول في سؤاله الثاني يتعلق بالتدخين، حكم الشرع في نظركم في التدخين فضيلة الشيخ؟ وأيضا يقول ما حكم المتاجرة به؟
نعم. التدخين الذي هو شرب الدخان اختلف أهل العلم فيه ما بين مبيح ومحرم، كما هو الشأن في كل أمر جديد يطرأ على الساحة، فإن العلماء تختلف اجتهاداتهم فيه. ولكن في الآونة الأخيرة تبين للإنسان أنه لا يمكن القول بإباحته لما يشتمل عليه من الأضرار المستعصية التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك. وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا ثبت، بل وما ثبت أنه ضرر، فإننا نضيف إلى الضرر البدني الضرر المالي، فإن به إتلاف كثير من المال. ولو أن الإنسان أحصى ما يتلفه في هذا السبيل لرأى أنه يتلف شيئا كثيرا، فيكون صرف المال فيه من باب إضاعة المال. وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فنهى عن اتيان السفهاء وهم الذين لا يحسنون التصرف بأموالهم أن يؤتوا المال، وبين أن المال قيام أي تقوم به مصالح الدين والدنيا، وإنما نهى عن اتيان السفهاء أموالهم التي قال الله أموالكم، قال الله عنها أموالكم لأجل أن يكون الإنسان حريصا على مال اليتيم كما يحرص على ماله، وإلا فمن المعلوم أن المال لليتيم. نهى عن اتيان السفهاء ذلك لأن السفهاء لا يحسنون التصرف فيها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. ولأن شارب الدخان تثقل عليه العبادات ولا سيما الصوم، لأنها تحجزه عن شربه. وإنه بهذه المناسبة، مناسبة استقبال شهر رمضان عام 1400 ألف، أحب أن أوجه نصيحة قصيرة إلى الذين ابتلوا بشربه، وأقول إن هذا الشهر المبارك شهر رمضان ميدان فسيح للتسابق إلى تركه. أولا لأنه شهر ينبغي أن تكثر فيه الأعمال الصالحة، وثانيا أن الصائم لن يتناول هذا الدخان في النهار، فإذا صبر عن شربه طول النهار فليتصبر أيضا في الليل حتى يطلع الفجر، فإذا دام على ذلك لمدة شهر كامل فإن ما فيه من ما في دمه من النكتين سوف يتحلل ويزول، ويسهل عليه جدا أن يتركه. فنصيحتي للإخوان الذين ابتلوا به أن يستعينوا الله عز وجل في هذا الشهر شهر رمضان على تركه، ومن استعان الله بصدق وإخلاص أعانه الله عز وجل. وخلاصة القول أن شرب الدخان محرم لأنه ضرر على البدن وضرر على المال وضرر على النفس، وإذا كان الشيء محرما كان الاتجار به محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يحل الاتجار به. وعلى من ابتلي بذلك أن يقلع عن هذا، لأن الاتجار به حرام والكسب الحاصل به حرام. نعم.
بارك الله فيكم. في سؤاله الأخير، في سؤال المستمع من العراق من محافظة نينوى محمد باء ألف، يقول بأنه طالب في المدرسة وعندهم مدرسة غير متحجبة وتظهر من شعرها، مع العلم بأن هذه المدرسة غير مسلمة، فما الواجب علينا أن نفعل نحن الطلاب؟
الواجب عليكم أن تطلبوا أو أن تبحثوا عن مدرسة أخرى ليست المدرسة فيها امرأة، لأن اتقاء الفتنة واجب، وبقاءكم في هذه المدرسة سبب للفتنة، فإن لم تجدوا سواها فلا حرج عليكم في البقاء فيها، ولكن غضوا الطرف ما استطعتم، وتجنبوا كثرة المكالمة معها ما استطعتم. وهذا كما يوجد في الأسواق مثلا من هي متبرجة متطيبة، ومع هذا لا نقول للناس امتنعوا عن النزول إلى أسواقكم، بل نقول انزلوا إلى أسواقكم وانهوا عن المنكر ما استطعتم، وغضوا البصر الطرف، وأقلوا المحادثة إلا للضرورة. ولنا في هذا الأمر قواعد مهمة من الشرع، مثل قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومثل قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فإذا لم نجد أو فإذا لم نتمكن من إزالة هذا المنكر ونحن في حاجة إلى أن ننزل إلى السوق أو إلى أن نبقى في المدرسة، فأرجو أن لا يكون علينا في ذلك حرج.
بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع من جدة من طالب في جامعة الملك عبد العزيز، يقول فضيلة الشيخ: إذا أصابتني جنابة في منطقة شديدة البرودة فهل يجوز لي التيمم؟
نعم، إذا أصيب الإنسان بجناب أصاب الإنسان جنابة في مكان شديد البرودة فالواجب عليه أن يسخن الماء، فإن لم يتمكن من تسخينه أو تمكن من تسخينه لكنه لم يجد شيئا يلوذ به عن الهواء البارد فله أن يتيمم ويصلي فإذا زال المانع وجب عليه أن يغتسل، ولا يقول إن التيمم كاف عن الغسل، لأن التيمم يكفي عن الغسل على وجه مؤقت حتى يزول المانع من استعمال الماء. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل منه، وقال: اذهب فأفرقه على نفسك. فدل هذا على أن رفع الجنابة بالتيمم رفع مؤقت. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد ماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته.
من أسئلته يقول طالب في جامعة الملك عبد العزيز: والدي يحتاجني في عمله يحتاجني في عمله وحاجة أهلي، وأخي الأكبر في مدينة أخرى يطلب العلم، وأنا أريد أن أذهب إلى الجهاد ولم يرضى أحد من الوالدين، فهل يحق لي الذهاب مع العلم أن أخي يقدر أو يقدر أن يقوم مقامي بترك دراسته؟
نعم، لا يحل لك أن تذهب إلى الجهاد وأهلك محتاجون إليك ومانعوك من السفر إلى الجهاد، بل حتى وإن لم يحتاجوا إليك إذا لم يأذنوا لك فإنه لا يحل لك أن تذهب إلى الجهاد، لأن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وأما أخوك فإن تقربه لطلب العلم فيه خير كثير وأجر عظيم، وطلب العلم كالجهاد في سبيل الله، لأن الله تعالى جعله عديلا له في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله التفقه في الدين معادلا للجهاد في سبيل الله. وغزو المسلمين ليس بالسلاح فقط، وإنما هو بالسلاح والفكر والخلق، والغزو بالفكر لا يقاوم إلا بالعلم. طيب. والأخلاق أيضا لا تقاوم إلا بالعلم والاستقامة. وربما يكون غزو الأعداء للمسلمين غزوا فكريا أعظم فتكا بهم من الغزو بالسلاح المادي، لأن النوع الأول من الغزو غزو يدخل بدون استئذان ويحتل بدون قتال، فهو أنكى وأعظم من الجهاد المسلح بالسلاح المادي. والمسلمون يجب عليهم هذا وهذا، ولهذا قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بالسلاح المادي ولم يؤمر به، وإنما يجاهد المنافقين بالسلاح العلمي والبيان والإرشاد. فسفر أخيك لطلب العلم وتغربه لطلب العلم لا شك أنه خير كثير، أما أنت فالخير لك أن تبقى عند أهلك وأن تقوم ببر والديك، وإذا كان لديك مال فجاهد بمالك، لأن الجهاد بالمال كالجهاد بالنفس، بل هو قرينه في كتاب الله عز وجل. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا مستمع للبرنامج أبو عبد الله من المنطقة الشمالية يقول، يسأل فضيلة الشيخ عن عدد ركعات صلاة قيام الليل، وهل تكون القراءة بالجهر أم بالسر، وهل يجوز أن أقرأ من الكتاب عندما لا أكون حافظا للقرآن؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال يتضمن ثلاث مسائل. الأول، طيب. الأولى عدد صلاة الليل، فصلاة الليل ليس لها عدد محدد لا تجوز زيادة عليه ولا نقص منه، بل يصلي الإنسان نشاطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولم يحدد. لكن الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة أفضل من الزيادة، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأما كيفية هذا العدد هل يطيلها أو لا، فهذا يرجع إلى نشاط الإنسان وقوته وتحمله.
ويقول وهل تكون القراءة بالجهر أم بالسر؟
أما القراءة، أما الجهر بالقراءة فهو على حسب نشاط الإنسان، إذا كان أنشط له إلى جهر وليس حوله من يشوش عليه أو ينقص عليه فليجهر، وإن كان الإصرار أشد إخلاصا أو كان عنده من يشوش عليه أو ينقص عليه فليسر.
بارك الله فيكم، شكرا لكم فضيلة الشيخ على